نعيم القبر على مراتب متعددة، ينعم أهل الإيمان في قبورهم على حسب اختلاف مراتبهم في إيمانهم. قال الله تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر، من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات، وأن المقرب ينتقل فور وفاته إلى روح وريحان وجنة نعيم، كما يدل على ذلك الفاء المفيدة للتعقيب في قوله تعالى: فروح وريحان الآية، وأن المؤمن من أصحاب اليمين تتوارد عليه عقب الموت التحيات والبشائر الإلهية. روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فجميع المؤمنين في قبورهم تعرض عليهم مقاعدهم في الجنة غدوة وعشيا، وبذلك العرض تهب عليهم النفحات الرحمانية وتعبقهم الرياحين الجنانية، فهم ينعمون بذلك وقد استراحوا من نصب الدنيا ومتاعبها وكرباتها وأحزانها. كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه. من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهناك من يعطى فوق ذلك وأعظم من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال الحافظ ابن كثير بعدما أورد هذا الحديث: ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا. انتهى، أي ففيه دلالة على أن عموم المؤمنين الكمل لهم نعيم التجول في ظلال أشجار الجنة. قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن المؤمن ينكشف له عقب الموت من سعة جلال الله تعالى ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيق، ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه، فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور، فلا يشتهي العودة إلى السجن المظلم. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثلا فقال لرجل مات: أصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها، فإن كان قد رضي بأن كان كامل الإيمان فلا يسره أن يرجع إلى الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه. قال الحافظ العراقي في هذا الحديث: رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلا ورجاله ثقات. انتهى. فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرحم. انتهى. وهناك الذين أعطوا أفضل من ذلك وفوق ذلك، وهم الشهداء في سبيل الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هم أحياء عند ربهم، أي مستمرون على الحياة يترفون فيها. وأكد إثبات الحياة لهم على وجه الحقيقة الكاملة بقوله سبحانه: يرزقون. فالشهداء أحياء على الحقيقة بحياة أقوى من حياتهم الدنيا. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي ولكن لا تحسون ولا تدركون حياتهم وحالهم، لأنهم في برزخ محجوبون عنكم، لا يطلع عليهم إلا من أطلعه الله تعالى كالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أولياء أمته. وروى أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا، أي من يبلغ إخواننا في الدنيا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا، أي لا يخافوا ولا يجبنوا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. وهذا الحديث له أصل في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضع ثوبي، أي بعض ثيابي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي، أي هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجي، وهذا قبر أبي بكر رضي الله عنه هو أبي، فليس علي من حرج أن أضع بعض ثيابي. قالت: فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته، أي البيت، إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، أي لأنه أجنبي عنها وهو شهيد حي، فكانت تحتجب منه. قال العلماء: وهذا يدل على فقاهة السيدة عائشة رضي الله عنها وورعها ورعايتها لأحكام الحياة البرزخية. وهناك مقام الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، فإنهم في المقام الأسنى والملأ الأعلى، فإنهم أقوى حياة وأعظم نعيما. روى البيهقي وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال العلامة المناوي: حديث صحيح، انتهى. وسيأتي تمام هذا البحث قريبا إن شاء الله تعالى. فالأنبياء لهم أكمل كمال الحياة وأكمل كمال النعيم، وإمامهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب مقام الوسيلة والفضيلة، وأعلاهم منزلة وأرفعهم درجة وأفضلهم رتبة وأكرمهم نعيما، صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. تكليم الله تعالى أولياءه ونظرهم إليه سبحانه في عالم البرزخ. قد يكرم الله تعالى أحبابه بتكليمه إياهم وإباحتهم النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا في عالم البرزخ، وهذا عام لجميع الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم. وأما بالنسبة لغيرهم فهو فضل خاص يختص به من يشاء من كمل أوليائه الصديقين والشهداء. روى الترمذي وابن مردوية عن جابر رضي الله عنه قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا جابر ما لي أراك مهتما؟ فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي بن المديني أحد رواة الحديث: الكفاح المواجهة. قال: أي قال الله تعالى لأبيك: سلني أعطك. قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات. اطلاع أهل البرزخ وسماعهم السلام والكلام عندهم. جاء في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل على أن الأموات يسمعون سلام من يسلم عليهم ويفهمون ويشعرون بالكلام والخطابات الموجهة إليهم. روى الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية أي الوقاية من المكاره. ورواه ابن ماجة بزيادة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون أي ما توعدون من الثواب والنعيم، غدا مؤجلون أي مؤجلون لاستيفاء تمام ثوابكم وأجوركم عند الله تعالى، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأموات ويأمر بالسلام عليهم، وذلك مما يدل على أنهم يسمعون السلام وتبلغهم التحية، ولولا ذلك لما أمرهم بالسلام على الأموات، فإذا كانوا لا يسمعون ولا يجيبون فهم حينئذ والحجر سواء، فلم يأمرهم بالسلام على أموات البشر ولم يأمرهم بالسلام على الحجر. وفي كتاب الروح روى الحافظ ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قال: ويروى هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: فإن لم يعرف وسلم عليه رد عليه السلام. انتهى. قال الحافظ ابن عبد البر: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين احتضر قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا أي صبوه صبا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. انتهى. فدل هذا على أن الميت يشعر بالحاضرين عنده ويستأنس بهم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء مرارا كل حول فيقول لهم مبشرا ومؤانسا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وعن سليم بن عتر أنه مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول، فقيل له: لو نزلت فبلت، فقال: سبحان الله، والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء، يعني أنهم يطلعون على ما هنالك فيستحي منهم. وفي هذا كله دليل على شعور الأموات بأفعال الأحياء وسماعهم كلامهم وسلامهم، كما أن الأموات تتأثر بالتعنيف والتوبيخ الذي يوجه إليهم من قبل الأحياء إذا كانوا مقصرين أو مسيئين. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل المشركين يوم بدر، وجعل يوبخهم ويحسرهم ويندمهم، كما جاء في الصحيحين والرواية لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام فناداهم فقال: يا أبا الجهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر بن الخطاب قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون أو أنى يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. وفي رواية لهما فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهذه سنة الرسل صلوات الله تعالى عليهم مع أعدائهم بعد هلاكهم، أنهم يخرجون إلى مصارع أعدائهم يوبخونهم ويعنفونهم. قال الله تعالى في قوم ثمود: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال في قوم شعيب الذين كفروا به: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آتى على قوم كافرين؟ فالميت يسمع ما يقال عنده من السلام والكلام، ويشعر بما يفعل عنده، كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. الحديث كما تقدم في بحث السؤال. أن الميت يتأذى بما يفعل به أو عنده من المؤذيات والمضرات. فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب. وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال: يا صاحب القبر، أي يا جالسا على القبر، انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر، أي الميت، ولا يؤذيك. جاء هذا بصيغة النفي والمراد فيه النهي، والمعنى لا تؤذيه بالجلوس فوق قبره فيسبب لك عذابا في الآخرة، كما دلت الأحاديث الآتية. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما في ترغيب المنذري. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، أي أخيط نعلي بجلد مقطوع من رجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر. وهذا كله في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فإن الضرورة تقدر بمقدارها. انتفاع الأموات بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي يهديها إليهم الأحياء. إن ثواب الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي يهديها أحياء الدنيا لأهل البرزخ هي واصلة إليهم لا محالة، وهي تنفعهم، دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلقد مدح الله تعالى الذين استغفروا للمؤمنين قبلهم، فدل ذلك على أنه مقبول عند الله تعالى، وهو ينفع الأموات قبلهم. وقد أمر الشارع بالصلاة على الميت والدعاء له، وما ذلك إلا لأنه ينفعه ويزيد في ثوابه. روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما أمر الشارع بالدعاء للأموات عند زيارة قبورهم. روى مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ففي هذه دلالة صريحة على أن الله تعالى ينفع الأبناء بعمل الآباء، فيلحق الأبناء المقصرين بآبائهم المقربين تكرمة لإيمانهم وصلاحهم من غير أن ينقصهم من ثواب أعمالهم شيئا، كما روى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. كما أن ثواب الصدقات من الأحياء يصل إلى الأموات. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي أخذت بغتة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها مات ولم يحج، قال: حجي عن ابنك. وكل عمل صالح يوهب ثوابه للأموات يصل إليهم، ومن ذلك إهداء ثواب القراءات للأموات، فإنه يصل إليهم وينفعهم. جاء في الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب القرآن ياسين، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرؤوها على موتاكم. قال الحافظ المنذري: رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وابن ماجه والحاكم وصححه، انتهى. وبهذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى تلاوة هذه السورة الكريمة التي هي قلب القرآن، لينتفع بها الأحياء وينتفع بها الأموات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. قال في مشكاة المصابيح، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، انتهى. وفي الجزء الثاني من المرقاه أخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأت لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. وفي المرقاه أخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن عامر مرفوعا: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. وفي المرقاه نقلا عن محمد بن أحمد المروزي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد، وجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. وفي أذكار النووي قال: ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين. وقال الإمام النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها، نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال في موضع آخر: وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. انتهى. فالأموات ينتفعون بالقراءات تهدى إليهم كما ينتفعون بالدعوات لهم. وقد روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وروى الطبراني أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن عنده مال يتصدق فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة. وأبو داود وغيره عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وقال الخلال في جامعه: كتاب القراءة عند القبور. ثم أسند إلى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسن علي التراب سنا، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة، فإني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. انتهى. وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن. هذا وإن جميع ما ذكرناه من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وصول ثواب الأعمال المهداة إلى الأموات، ذلك كله لا يختلف مع قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن السعي نوعان: سعي مباشر، وذلك بتعاطي الإنسان الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي رسمها الشارع له من الصلوات والصدقات والصيام وسائر العبادات والقربات العملية والقولية المتنوعة الكثيرة، وسعي تسبب في تحصيل خير وثواب ينسحب عليه ويجري له من عمل باشره غيره، فذلك الغير له أجر العمل بالمباشرة، وهذا له أجر العمل بالتسبب. وهذا النوع الثاني له وجوه كثيرة وأنواع متعددة بينها الشارع. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فإن هذه الأمور تنفعه بعد موته لأنه تسبب إليها وإن كان هو لم يباشرها بنفسه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أكراه، وفي رواية أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن آمن بما أمر الله تعالى به وانتظم في سلك المؤمنين كان ذلك منه سببا في نيل حظه من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الآية. ومن استغفار سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حيث يقول سبحانه مخبرا عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وأن ينال حظه من استغفار الخليل سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حيث يقول سبحانه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأن ينال حظه من دعوات المؤمنين واستغفارهم، حيث يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وأن ينال حظه من دعاء حملة العرش واستغفارهم، حيث يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، الآيات. وأن ينال حظه من صلوات المؤمنين عليه بعد موته ودعائهم له وترحمهم عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا مطلوب منهم في أمورهم الدينية والدنيوية، وهو في أمورهم الدينية أهم وأوجب، فدخول المؤمن مع جملة المؤمنين في عقائدهم الإيمانية هو من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المؤمنين إليه في حياته وبعد مماته، وذلك أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه المؤمنين واستغفارهم وأعمالهم الصالحة وأقوالهم الطيبة الحسنة. فإذا آمن الإنسان فقد سعى في السبب الذي يوصل إلى جميع تلك المنافع والفوائد، فهي من سعيه التسببي. ويدل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، أي ناقة، وأن هشام بن العاص نحر 55، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك أي العاص فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، أي ولكن لم يقر بالتوحيد بل جحد وكفر فلم يتعاطى السبب في أن تنفعه صدقاتك وصيامك. وهكذا من جلس إلى الصالحين وكان مع الصادقين كان ذلك سببا في أن يناله من الخير والنور والبركة النازلة عليهم، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. جعلنا الله تعالى وأحبابنا في زمرة عباده الصالحين، وحفنا بأنوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء في الأحاديث النبوية ما يدل على أن أعمال المؤمنين تعرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، أي تحدثون أقوالا وأعمالا ويحدث لكم أحكام شرعية فيها بيان ما يجوز وما لا يجوز. ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هكذا أورده الحافظ العراقي في شرح التقريب بنصه، وقال رواه أبو بكر البزار في مسنده بإسناد جيد انتهى. ورواه في الجامع الصغير من رواية ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلا، وقال الحافظ الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فأعمال المؤمنين تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك كما بين صلى الله عليه وسلم هي أن ما كان من أعمالهم خيرا حمد الله تعالى وفرح بها وباها بها في ذلك العالم، وما كان غير ذلك من هنات وسيئات استغفر الله لهم. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء في حديث الحوض، حيث قال صلى الله عليه وسلم وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول أي رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. كما في الصحيحين، فإن هذا محمول على المرتدين الذين ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم عن دينهم، بدليل قوله سحقا لمن بدل من بعدي، وذلك أنهم كفروا بعده صلى الله عليه وسلم. وأعمال الكفار من أمته لا تعرض عليه، إذ لا فائدة لعرضها، لأن الحكمة في هذا العرض فرحه ومباهاته بأعمالهم الصالحة واستغفاره لأعمالهم السيئة. ويدلك على هذا قول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن جملة ما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم ويسر ويفرح به صلوات المصلين عليه صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة كل يوم جمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الحافظ المنذري رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال المنذري رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن انتهى. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه، وكتب له سوى ذلك عشر حسنات. قال في الترغيب رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به انتهى. عرض الأعمال على الأقارب والعشيرة في البرزخ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند آية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية، قال وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. ثم أورد حديث أبي داود الطيالسي بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. ثم أورد حديث الإمام أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وروى الإمام ابن المبارك بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول إن أعمالكم تعرض على أمواتكم فيسرون ويساءون، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند خالي عبد الله بن رواحة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا، فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم. وأورده في الجامع الصغير وقال رواه الحكيم الترمذي عن والد عبد العزيز رامزا إلى حسنه. وأورد أبو عبد الله القرطبي بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه قال ليس يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم، انتهى. قال أبو عبد الله ولا تعارض، أي بين ما جاء عن سعيد وبين ما تقدم، فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، انتهى من تفسير ابن كثير. حال أهل البرزخ من حيث الأعمال التعبدية. لقد تفضل الله تعالى على أنبيائه صلوات الله عليهم باستمرارهم على صلواتهم وعباداتهم لربهم سبحانه وتعالى في عالم البرزخ. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، أي فيه طول، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى في ليلة الإسراء، وأنه رأى الأنبياء يصلون فرادا ثم جمعتهم صلاة واحدة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه أبو يعلى والبيهقي. وقال الدارمي في كتاب السنن المعروف عند المحدثين بمسند الدارمي باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم روى بإسناده عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم، أي لم يقم فيها الصلاة، ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو نعيم في الدلائل والزبير بن بكار في أخبار المدينة وابن سعد في الطبقات كما في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤوار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشاء فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشاء. فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة أي ليف، وهو يلبي. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى عند هذا الحديث أكثر الروايات أنه صلى الله عليه وسلم رآهم كذلك، أي يلبون حاجين ليلة الإسراء. انتهى. Thank you.